ولد في سوريا ويقيم في لبنان على شاطئ المتوسط الذي يستمد منه ضوءا وزرقة وأحلاما طفولية بريئة. إنه الفنان التشكيلي مجد كردية الذي يستلهم مواضيعه ورموزه من عالم الطفولة وبراءته ومن عالم الطبيعة وغناء كائناتها. نتحدث عنه طبعا وعن مسيرته وعن جديده في المتحف المصري الكبير. الفنان التشكيلي مجد كردية، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
أهلا وسهلا فيكم وشكرا كثير على هالاستضافة الحلوة.
مجد، أنا وعم بعمل بحث عنك على طبعا الانترنت وقعدت على عنوان لقيته بيعبر كتير، يعني خير تعبير عنك وشكرا للي قام فيه. العنوان هو الفنان بقلب طفل وعقل فيلسوف، وأنا أجد بأنه هذا العنوان يجسد فعلا من هو مجد كردية من خلال فنك البريء، يعني تبحث فيه عن براءة معينة، تبحث فيه عن عالم الطبيعة، عالم الحيوانات، وتحاول أن تستخلص من عالم الطبيعة ومن عالم الحيوانات قصص، رسائل، تعبير عن مشاعر إنسانية معينة. تقول بأنه بدأت بالاقتصاد، هو بعيد جداً عن الفن، ولكن عاد الفن وتغلب على الاقتصاد. أخبرنا هذه الفترة من حياتك، كيف تبلور الفن وكيف عدت إليه؟
هو للحقيقة أنا لم أعد إليه، يعني أنا دخلت على كلية الاقتصاد نتيجة رغبة الأهل، خايفين علي ينتهي فيني الأمر فنان مشرد بالشوارع. لكن صراحة تجربتي بالاقتصاد، أنا بقيت 5 سنين بالسنة الأولى، واضحة الحالة الاقتصادية تبعي. من بعد هالتجربة الاقتصادية المهمة تركت الكلية طبعا، أو هن تركوني، يعني حفاظا على ماء الوجه رح أقول أنا تركت الكلية. كنت أساسا متفرغ للفن بحالة البحث والإشباع، الحالة البصرية، يعني نشوف لوحات الفنان هذا وندرس تاريخ الفن وهالقصص كلياتها. لكن لما أنا قررت أنه خلص ما عاد بدي هذا الشيء، كنت أنا عم أعمل خيار أنه قفز من الهاوي، أنه يا بتطلع لي أجنحة وبطير يا بوقع، فكانت هي قفزة بالمجهول صراحة.
نعم، ولكن أنت لا ترى فرقا بين الفن والحياة عموما مجد، يعني ما ترسمه أو تكتبه على اللوحة هو قصة حياتك كما تقول، وكأنه الفن والواقع هما خيطان يلتفان معا ليصنعا حبلا متينا متماسكا تتمسك أنت به. يعني هناك هذا البحث عن البراءة طبعا، عن استمداد رموز معينة من كل ما تنظر إليه، ولكن في نفس الوقت هو واقع، هو هذا الواقع الذي تبحث فيه عن مثالية معينة.
هلا بداية نحن كبشر منحب نسمي كل شيء. بتصور أنا الإنسان يلي رسم على الكهوف من 50,000 سنة يمكن ما كان معتبر الشيء اللي عم يرسمه هو فن. كان عم يرسم حياته على جدار الكهف. فيما بعد جاء الإنسان وقال هذا اسمه فن وفيه مدارس، لكن هو ببساطة هو الحياة، مهما كان هو شعر، هو سينما، هو مسرح، كل الفنون هي عبارة عن حياة بتكثيف ما، برؤية مختلفة ما. فمهما الفنان حاول يدخل يروح بالتطرف تجاه المخيلة وتجاه الغرابة، بيلاقي الواقع سبقه بأشواط كثير طويلة. مهما الإنسان حاول يخلق شيء جميل بالفن، بيلاقي بالواقع فيه كثير أجمل. ومهما حاول الفنان يوغل بالتوحش والبشاعة بالفن، بيلاقي بالواقع حالات أبشع. حتى إذا بتروحي على نظريات الفيزياء، الكوانتوم فيزيك، بتشوفيها أكثر غرابة من لوحات دالي وجيروم بوش وكل الفن العجائبي هذا. يعني دائما الواقع هو معلم، لكن ربما نحن بنرتبط بذهننا مفهوم الواقعية بحالتها المنطقية الجامدة، ما بنشوف الواقع بحالته الحقيقية كيف هو.
نعم، تذكر المنطق وأنت في الشخصيات التي ترسمها عموما هي شخصيات غير خاضعة للمنطق المتعارف عليه في حياة البشر العادية، وربما هذا أيضا ما يجعلنا ندخل في عالم نعتقده أنه عالم مختلف عن الواقع، ولكن إذا تعمقنا في هذه الشخصيات نرى أنها تعبر تعبيرا صريحا وطبعا واضحا عن الواقع الذي نعيشه. تتوجه كما ذكرنا في بداية الحديث إلى الطبيعة، عناصر الطبيعة، إلى الحيوانات، يعني السمكة لها وجود كبير في أعمالك، الفيل، الفأر، هناك أيضا شخصيتان ذكرتهما أنت مجد، هما فصعون وفصعونة. لنبدأ أولا بالسمكة وهي رمز متكرر في أعمالك، لماذا السمكة؟
السمكة علاقتي فيها تمتد تقريبا شي 35 سنة، يعني من أنا وعمري 6 سنين 5 سنين بصطاد سمك، بعرفها للسمك كثير منيح. وأول معرض إلي كان اسمه أحسن هو أسماك. السمكة أنا بشوفها كثير بتشبه الإنسان، خاصة بالشاب اللي ما عنده أشفان حتى يقدر يغمضهم، بيضل خايف وفتح عيونه وما عنده صوت حتى يصرخ. صياد بيعرف لما هو بيطلع الشخص من فم السمكة، السمكة ما عندها صوت حتى تصرخ. نحن في كتير تشابه بيننا وبين هاي السمكة. أنا عملتها تعبر عن القلب كمان، هي قلب الفيل السمكة بالقصة تبعيتي أو القلب بشكل عام، لأنها دائما غامضة أو مختفية داخل الماء، ما بتظهر ودائمة الحركة مثل القلب، فممكن نلاقي لها كتير كنايات واستعارات. وهي رمز كتير قديم، يعني من بدايات البشر بدوا يستخدموا السمك كرمز للخصوبة، دلالة على وجود الماء، رمز للحياة، لكتير أمور.
والفيل؟
الفيل هو كان بداية استخدامه لأنه هو ضخم. هلأ هون تجي المبالغة بالأمور، يعني أنا بقدر مثلا أعمل فيل واقف على وردة يبين موضوع كتير غريب، لو كان فأر واقف على وردة ما كان هذا الموضوع عطى هالغرابة هاي. فالفيل والحوت هن الشخصيتين اللي بستخدمهم أنا للتعبير عن حجم الإحساس، مثل الحوت هو بيعبر عن الحزن أحيانا، فهذا اللعب على الحجم للعين المتلقي. وقت بشوف مثلا فيل قاعد على وردة بحس إنه شو هاي الغرابة بالموضوع.
نعم طبعا، هناك أيضا الشمس وهي رمز من رموز لوحاتك، ولكن أنت تسميها يعني تعكس الحروف، تسميها سمش. سمش لماذا؟
هلأ إذا بتسمعي فيروز بتقول سجرة، وهي لغة شرق المتوسط، يعني حتى موجودة بمصر بيعكسوا بيبدلوا الحروف، يعني السين شين والشين سين، فبتقول جوزي ما بتقول زوجي كمان بباقي الحروف.
نعم،
هي لغة يعني لهجة قديمة ومستحبة، أنا بحبها واستخدمتها حتى فرقها عن الشمس الفلكية، لأن هي السمش تشرق وبتغرب على كيفها، يعني قوانين الفلك، فحبيت أنا فرقها عن هي الشمس اللي بالسماء، السمش اللي موجودة بلوحاتي اللي هي بتنوجد براية السمش أكثر ما تنوجد بالسماء عندي باللوحة. والفصاعين اللي هن عصابة الفراشة دائما بيخوضوا حروب كرمالة.
نعم.
وبيعرفوا انها رح تغرب، لكنهم بيضلوا عم بحاربوا بالوردة تبعيتهم كرمال القمش ترجع تشرب.
نعم طبعا، كل هذه الشخصيات هي شخصيات لا حدود لها، يعني طبعا الفيل موجود أينما كان، الوردة أيضا، السمكة، حتى الشمس، يعني هي شخصيات لا حدود لها، تنتمي إلى الحياة بشكل عام وإلى الإنسانية أيضا، ولكن من خلالها تحمل رسائل إنسانية روحية. من هنا أنا بدأت بهذا العنوان، ماجد كردية فنان بقلب طفل وعقل فيلسوف. يعني كل شخصية من هذه الشخصيات أو كل رمز من هذه الرموز يحمل رسالة معينة عندك، مش بالضرورة تكون هذه الرسالة واضحة المعالم منذ الضربة الأولى على اللوحة، ولكن هناك دائما هذا السعي من خلال هذا الرمز إلى التعبير عن حالة نفسية معينة، عن فكرة أو حالة فكرية معينة.
دائما بحاول بهاي الرموز اللي عم استخدمها أنه يكون في احتمال لاختلاف تأويلات، كل إنسان بيلاقي قصته الخاصة بهذا العمل، رغم أنه أحيانا ممكن يكون مرافقه كلمات، يعني في له جانب أدبي، لكن حتى الجانب الأدبي أنا بتركه قابل للتأويل. العالم اللي عم يشوفوا الفن بيقولوا لي مثلا لشو بترمز هذه الزهرة، بقول لهم أنتوا قولوا قصتكم عن الموضوع، أنا عم أعطيكم اقتراحات. فبتحول العمل الفني هون لحالة مرآة بتعكس اللي عم بيشوفها اللي عم بيتفاعل معها. وبعتبر أنا الفن هو هذا التفاعل بين الإنسان والعمل الفني. الفن ليش مش بالعمل الفني، الفن هو الإنسان اللي عم بيتفاعل مع العمل الفني. هي قيمته.
مراسي ميشا خليل.
نتابع معك مجد كردي، أذكر بأنك فنان تشكيلي، طبعا نتابع الحديث عن مسيرتك كفنان، وسنتحدث أيضا عن معرضك الأخير الذي يقام في المتحف المصري الكبير في القاهرة. مجد، تحدثنا عن الشخصيات، تحدثنا عن الرموز، ولكن ما يلفت نظري بشكل خاص هو هذه البساطة والعمق طبعا، ولكن البساطة في الرسمة بحد ذاتها، يعني أنت تبسط الرسمة إلى أقصى حد، ورسومك تشبه رسومات طفل. هل هذا هو الطفل الذي بداخلك الذي يرسم أيضا؟ هل تعطيه مساحة كبيرة في طريقة تعطيك وتعطيه مع اللوحة؟
بتصور الفنانين يلي بيتخاصموا مع الطفل اللي بداخلهم ما بيقدروا ينجوا فن، لأن الطفل هو هذا اللجوج يلي بيسأل كتير وليش هي هيك، ولو عملنا هي هيك بدل هيك. البساطة هي نوع من التصوف والزهد أحيانا، بتكون أنه أنا مش مضطر أبهر حدا، ماني مضطر أنا أستخدم أشياء معقدة كتير. كل ما كان الشيء بسيط أكثر، كل ما كان قدرته على الحياة أطول. يعني الفن بيعيش أكثر إذا كان بسيط أكثر. شوفيه حتى بالأشياء البسيطة اللي حوالين، مثلا شوفي الموبايل، موبايل قبل 10 سنين ما بيشتغل هلأ، لكن الملعقة لا يمكن شيء 10,000 سنة مثل ما هي. يعني فيكي تاكلي بالملعقة عمر 10,000 سنة، بس ما فيكي تحكي هلأ بالموبايل عمره مثلا 10 سنين. كل ما كان الشيء بسيط أكثر، كل ما عاش أكثر. أنا هيك بشوف بالفن، يعني فكرمال هيك بجنح للبساطة، وبجنح أني ما أكون مباشر بنفس الوقت، لأن هناك في فرق بين المباشرة وبين هاي الحالة التقريرية الإخبارية للموضوع. فأحيانا البساطة تعني أنه مثلا في وردة بالحقل، تصير الوردة رمز لأشخاص كتير، كل واحد ممكن يقول هاي الوردة بترمز أنه هون في مطر، أنه هاي الوردة أنه في أمل، أنه إلخ 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 إلخ.
نعم. هناك شعر أيضا مجد كردي، يعني نتحدث عن الجانب الفني في شخصيتك، نتحدث عنك كفنان تشكيلي، ولكن أنت تحب الشعر أيضا، الشعر الجاهلي تحديدا، تستمد منه الكثير من الصور، الكثير أيضا من الأحاسيس، ولكن معظم الكتابات التي نجدها على لوحاتك هي وليدة أفكارك الخاصة باللغة العامية. هل هذا مهم جدا بالنسبة لك أن ترافق رموز اللوحة بالعامية؟
هي كانت العامية بالسنوات الأولى مرافقة للنصوص، لأن كانت النصوص تكتب على السوشيال ميديا فقط، لم تكن تكتب فوق اللوحة. لكن فيما بعد لما اضطررت أني أكتب النص فوق اللوحة، لجأت للفصحى لأن أكثر أناقة وأكثر اختزالا للحروف.
نعم.
مثلا بيعرف في باء زائدة، هاي خلاص يعرف بتصير. هي كانت العامية لأنها لغة العفوية اللي بتطلع فجأة، يعني لغة أهلنا ولغة جداتنا ولغة حكاية الأطفال اللي كانوا يحكونا إياها نحن وصغار، لكنها كانت لا تكتب على اللوحة. لما اضطريت أكتب النص على اللوحة اضطريت للاختزال ولقواعد البلاغة،
مع أنه فصعون مثلا وفصعوني هما كلمتان من العامية والعامية المحلية
طبعاً.
أيضا
طبعا. وعلى فكرة الشخصيات هي كلها صفات وليست أسماء، يعني فصعون هو لقب، هذا لقب بسوريا مثلا، طفل الصغير بيقولوا له فصعون، تحبب هذا وليس شيء تاني. هلأ تذكرت وقت أول ما بديت الشخصيات تتبلور، يعني تقريبا 10-11 سنة، ما كتبتهم بهدف أنه هنن اسم، ولا خطر ببالي أنه يصير اسمهم هيك، لكن كانت دائما صفة أنه أنا بحكم مع بعضهم تحبوا بانهم بإلا يا فصعوني. مثل ما كانوا أهلنا يقولون، فمشيت معه، ما تقصدت أبدا أنه يكون فصعون وفصعون. هاي من المصادفات الجميلة يا عبد.
مجد، أنت تقول بأنه وقت تتخانق أو تتناقض مع حالك تاخذ حالك وبتروح للفن، وهناك يتحول الجمال لحالة صلح مؤقت. أحببت جدا هذا القول، ولكن لماذا صلح مؤقت؟ هل أنت دائما في تناقض مستمر مع نفسك ومع خناق مستمر وجدل مستمر مع نفسك؟
هلأ بعتبر دائما المياه الراكدة ما فيها حياة، بتصير آسنة، بتصير مستنقع، دائما لازم يكون في أمواج ورياح وأواصط حتى النفس تبقى قادرة على إنتاج أشياء جديدة، إنتاج الفن. فأي دائما بهذا الصراع، حتى الحيوانات كلها بتكون بلوحات أحيانا هي نفس الشخص لكن هو عم يحكي مع حاله عبر كائنات مختلفة. يعني الصقر وقت كنا نحكي مع الفيل أحيانا هن نفس الشخص بس هو عم يحكي مع حاله.
نعم طبعا هناك أسماء لمعارض لك جميلة جدا، تعبر عن هشاشة معينة، تعبر عن أحيانا كثيرة تناقضات معينة. عندك معرض فراشات، معرض الطريق بأصحابه كان في بيروت في عام 2023، هناك أيضا معرض سرقة الأحزان، وهناك
الأرض لازمها كوي.
الأرض لازمها كوي.
هذا أول معرض.
نعم، وهناك هذا المعرض الجديد لك أنت تشارك يعني فيه، هو في المتحف المصري الكبير في القاهرة، معرض كايرو آرت فير. بماذا ستشارك في هذا المعرض؟ ما هي اللوحات؟ لوحات طبعا مختارة لك.
رح يكون في لوحتين زيتية عن العصافير، واحدة إلى قلبي أضم البلاد كلها، والثانية العصفور الذي يلتحف السماء. هذول كانوا أول إنتاج سنة 2025، ورح يكونوا بمتحف المصري الكبير بالقاهرة قسم جاليري فان أبورتي من 8 إلى 11 شهر 2.
على ماذا تعمل حاليا مثلا في اللوحات الجديدة التي تشتغل عليها، أو في تفكيرك بلوحات جديدة؟ يعني مثلا أنت رسمت الفيل، الفأر، السمكة، هل هناك حيوان جديد تفكر في رسمه؟ العصفور مثلا، تحدثنا عن العصفور.
فعلا فعلا هلأ مرحلة العصفور حاليا عم يشتغل العصفور وعلاقته مع فصعون، في حضور للأرض، في حضور للسماء، لسه في حضور للفراشات كمان. هلأ عم اشتغل على البحث عن حالة الأمان. يعني عم حاول أوصف شيء نحن ما بنعرفه. طول عمري أنا ما بعرف شو يعني أمان، مثل كتير عالم بالشرق الأوسط خاصة نحن ما بنعرف الأمان، فعم حاول اتخيله وحاول جسده، يعني حوله من حالته المجردة اللي بالذهن لكيف ممكن يصير بصريا.
وتحديدا يعني أنت عشت قلق الاعتقال مع الوالد، تعلمت الثورة على الأقل داخليا منذ الصغر، يعني عشت كمعظم الشعب السوري حالة القلق، حالة عدم الأمان التي تتحدث عنها. وربما الفن كما تقول هو هذه المنطقة التي فيها يجد الفنان أو يجد الشخص نوع من أمان معين. مجد كردي، أذكر بأنك فنان تشكيلي، أنا أشكرك على المشاركة معنا اليوم وكل التوفيق في مشاريعك الفنية.
شكرا كثير لكم.
يا شخطورة قص المي شوي شوي شوي، سوق فينا على المينا لا نوصل عالفي. يا شخطورة قص المي شوي شوي شوي، سوق فينا على المينا لا نوصل عالفي. خي خي شو حلو الفي، خي خي شو حلو الفي. كل بحور الدنيا زرقا وفيها موج كتير، شبك وقصب وصيادين ومليانة أساطير. مشوار الدنيا مشوار، لعبوا ولاد صغار، نص ليل ونص نهار وشوية أشعار. خي خي شحلوا الفي خي خي شحلوا الفي. شو في ناس بعز الضو بضلهم يلعبوا بيبنوا قصورن على الرملة بدل ما بيتعبوا. وشو في ناس بعد من الليل بالبرد بيصبحوا ومن خيرات البحر كنوز منه بيسحبوا. يا شخطورة قص المي شوي 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 سوقي فينا على المينا لنوصل عالفي. يا شخطورة قص المي شوي 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 سوقي فينا على المينا لنوصل عالفي. خي خي شحلوا الفي خي خي شحلوا الفي. يا شخطورة قص المي شوي 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 سوقي فينا على المينا لنوصل على الفي. يا شخطورة قص المي شوي 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 سوقي فينا صلى على الفي. خي خي شحلوا الفي خي 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 شحلوا الفي.